Yönetime el koymuştur.
Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
Bismillah, Allahu Ekber.
Gönül insanlığa geldim buraya.
Ve 12 saat içerisinde de hamdolsun işi kontrolümüz altına aldık.
جسر البسفور في اسطنبول أو جسر الشهداء كما أصبح يطلق عليه الآن. كانت الساعة تقترب من 10:00 في يوم الجمعة الموافق 15 من تموز يوليو عام 2016. من هنا ومن على هذا الجسر عرف العالم أن ثمة انقلابا يجري في تركيا. انقلاب عاش 12 ساعة. سنحاول أن نروي لكم حكايته من الميلاد وحتى الممات.
لحظة البداية. معلومات تصل إلى المخابرات التركية عن تحرك مريب في عدد من القواعد العسكرية في البلاد، خصوصا في قاعدة أكنجيلار الجوية القريبة من أنقرة. مباشرة وعبر الهاتف يتم إبلاغ الرئيس الثاني للأركان الفريق أول يشار جولار. يصل رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان لإطلاع قيادة الأركان على المعلومات التي بحوزته في اجتماع استمر نحو نصف ساعة. بعد مغادرة فيدان يعقد اجتماع يضم رئيس هيئة الأركان الفريق أول خلوص أكار والقائد الثاني للأركان وقائد القوات البرية. يستمر الاجتماع نحو نصف ساعة ويخرج بالقرارات التالية: يمنع إقلاع الطائرات من كل القواعد الجوية في عموم البلاد حتى إشعار آخر. يمنع خروج الآليات العسكرية وخصوصا الدبابات والمدرعات من قواعدها حتى إشعار آخر. يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق هذه القرارات.
هم تعاملوا مع الأمر وكأن النظام العسكري يعمل 100%. ممنوع خروج الدبابات، ممنوع إقلاع الطائرات، بينما الإنقلابي في الأساس هو شخص يعمل خارج هذا النظام أصلاً، فكيف سيطيعه؟ لكن يبدو أن معلوماتهم كانت حول محاولة تمرد صغيرة يمكن السيطرة عليها بسهولة.
في هذه الفترة لم يكن أحد يعلم حجم هذه التحركات. هل هي تحركات محدودة في مكان أو اثنين؟ أم هي تمرد داخل الجيش؟ أم عملية انقلاب كاملة؟ واضح أن التخطيط لها كان يتم بسرية بالغة.
هنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحا: لماذا لم يتم إخبار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بهذه المعلومات؟
ربما لم تتوقع المخابرات والأركان أن الانقلابيين بهذه القوة وأنه يمكن تسوية الأمر ببعض التدابير، وخشوا من إخبار الرئيس ورئيس الوزراء، لأن أول سؤال منطقي لهم سيكون: ألم تعرفوا بالأمر سوى في آخر دقيقة؟ وربما اعتقدوا أن هذا قد يؤثر على مناصبهم ففضلوا حل المسألة بعيدا عن الرئيس.
الجميع يحاولون قراءة ما جرى قبل المحاولة الانقلابية من منطلق أنه في الساعة 4 أو 7 أو 9 تم التأكد من أن الانقلاب واقع لا محالة. لم يتم إخبار الرئيس، وهذا خطأ. في ذلك الوقت سعى الجميع إلى عمل ما يمكن عمله انطلاقا من المعلومات المتوفرة لديهم.
بعد أن ظن الانقلابيون بأن المخابرات كشفت هذا النظام، أصبحوا أمام خيارين: إما التراجع أو المضي قدما. ولا شك أنهم لن يتراجعوا، لأنهم أصبحوا يدركون بأن أمرهم سيكشف.
حصول المخابرات على هذه المعلومات وإبلاغ قيادة الأركان بها أجبر الإنقلابيين على تقديم الموعد نحو 6 ساعات، فقد كان مخططا للإنقلاب أن يبدأ في 3 فجرا. نعم، هناك ضعف استخباراتي، وكان عليهم إيقاف هذه المحاولة مسبقا، لكن ما قاموا به كان سببا مهما في إفشال المحاولة الإنقلابية.
في تلك الأثناء، رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقضي إجازته السنوية مع عائلته في فندق جراند يازيجي الواقع في مدينة مرمريس الساحلية غرب تركيا.
بين 9:00 و10:00 كنا نجلس جلسة عائلية عندما اتصل بنا السيد ضياء زوج أخت الرئيس وتحدث عن تحرك مريب للجنود في منطقة بيلربي في اسطنبول وعن تعاملهم بشكل غريب مع الناس والشرطة، ولأن هذا كان الهاتف الأول لم نتبين حقيقة ما يجري، لكن سرعان ما توالت الاتصالات. وفي حوالي 9:30 أدركنا أن أمرا خطيرا يحدث، فقمت أنا والرئيس إلى غرفة أخرى وبدأنا في إجراء سلسلة من الاتصالات.
Genelkurmay başkanı olarak odasını basıyorlar.
اقتحم الانقلابيون غرفة رئيس الأركان بعد أن حيدوا أفراد الحماية في مقر قيادة الأركان، حتى أنهم قتلوا أحد أفراد حماية قائد القوات البرية. والذي دبر كل هذا هو الرجل الأقرب إلى الجنرال أكار، سكرتيره المقدم ليفن توركان، دخل عليه مع عدد من قادة الانقلاب وجنودهم ورفعوا السلاح في وجهه وقالوا له: نحن وضعنا يدنا على الحكم، عليك أن تتعاون معنا وأن توقع على البيان الأول. فرد عليهم أكار: ماذا تقولون أنتم؟ أوقفوا هذه العملية، أنتم ترتكبون جريمة وستدفعون ثمنا غاليا. فرفع توركان سلاحه في وجهه وقال: لا تتحرك وإلا أطلقت عليك النار. فرد أكار: إذا أردت أن تطلق النار فافعل. ثم تقدم أحد الجنرالات ويدعى حقان أفريم وقال لقائد الأركان: ما رأيك أن تتحدث هاتفيا مع مرشدنا فتح الله جولن؟ فهو سيتمكن من إقناعك. وهو ما رفضه أكار طبعا.
Komutanın bomba ihbarı mı var?
Tam yönetmeye koydu. Şaka değil.
Ciddi mi diyorsunuz?
Herkes evine gitsin.
Zaten onu bildikleri için ne yapıyor?
لأنهم يعرفون أن قوتهم محدودة من الجنود، على العكس من عدد الجنرالات الإنقلابيين الذين شكلوا نحو 40% من جنرالات الجيش، فقد اختاروا الظهور بداية على جسر البسفور رمز اسطنبول بهدف إحداث أكبر ضجيج وتأثير بأقل قوة ممكنة.
Bu saatten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Herkes burada duracak, ikişer üçer burada asansörle indirip sizi salıverelim. Eğer karşı koyun olursa vururum.
Telefonu kapattıktan sonra biz...
أغلق الرئيس الهاتف بعد أن أجرى بعض المكالمات المهمة ودخل فتوضأ وغير ملابسه وجاء فصلى 2 ركعتين صلاة السفر وقال بسم الله، وكانت هذه نقطة البداية قبل وضع خطة التحرك واتخاذ التدابير اللازمة.
نظرت إلى الشخص الذي كان قائد مجموعة الدبابات التي جاءت للسيطرة على مديرية أمن اسطنبول، وإذا بي أعرفه جيدا، إنه ليس عسكري ويدعى مدحت، وقد كان مديرا لأحد الأقسام في مديرية الأمن قبل إحالته للتقاعد للاشتباه في انتمائه لجماعة جولن. اتضح لنا فيما بعد أنه كان سيتولى رئاسة مديرية الأمن إذا ما نجح الانقلاب. المهم أنه تفاجأ عندما رآني، وهذا أكسبنا شيئا من الوقت عندما كان عددنا قليلا جدا ونقف بسياراتنا أمام الدبابات قبل أن تزحف جموع الناس الغاضبين لدعمنا.
في القاعدة الجوية الثانية في إزمير تجري الاستعدادات على قدم وساق، يصل إليها بواسطة مروحية قادمة من اسطنبول نحو 20 جنديا من القوات الخاصة البحرية المعروفة بقوات سات. يضاف إليهم نفس العدد تقريبا من أفراد القوات الخاصة المتمركزة في القاعدة نفسها والمعروفة بقوات ماك المتخصصة في إنقاذ الجنود والطيارين من خلف خطوط العدو. وفقا لاعترافات الجنود، فقد طلب منهم حينها الاستعداد لتنفيذ عملية ضد أحد قادة الإرهابيين.
بدأ ضابط برتبة رائد من قوات سات التي قدمت من اسطنبول تقديم معلومات عن مكان العملية بالصور والخرائط، حيث يوجد الزعيم الإرهابي كما قالوا لنا. لكن بعد قليل جاءه اتصال هاتفي فأخبرنا بأن المكان تغير، وأن المكان الجديد هو فندق مكون من العديد من الفلل، وقال إن عليكم أن تبحثوا فيها كلها وليس هناك صور للمكان الجديد.
في طريق عودته برا من اسطنبول إلى العاصمة أنقرة، بدأ رئيس الوزراء بن علي يلدرم يصرح عبر الهاتف لوسائل الإعلام بأن ما يجري هو تمرد لمجموعة صغيرة داخل الجيش، وأنه ستتم محاسبتهم وسيدفعون ثمن هذا التصرف غاليا.
تعرض السيد بن علي يلدرم إلى محاولة حقيقية للاعتقال أو الاغتيال وهو في الطريق إلى أنقرة، حيث أطلقت النار على موكبه من حاجز لقوات الدرك، وتمكن السائق بمهارة عالية من الفرار ودخل في طريق كان فيه نفق لم يكتمل إنشاؤه بعد، وكان هو من أمر بإنشائه عندما كان وزيرا للمواصلات. بقي في النفق وأدار العمليات من هناك لنحو ساعتين.
في شارع الوطن كانت أول مدرعة يصعد عليها الناس في تلك الليلة، وعلى الفور نشرنا هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي لرفع معنويات الناس، وتمكنا من إيقاف تقدمهم نحو مديرية الأمن قبل 100 متر فقط من مبنى المديرية.
أحد المسؤولين في الفندق جاء ليخبر الرئيس بأن الفندق يملك زوارق سريعة، وأن الجزر اليونانية قريبة جدا من الساحل ويمكن الانتقال إليها بشكل مؤقت حتى لا يصاب بأي مكروه. فنظر إليه الرئيس نظرة غاضبة جدا وقال له: ماذا تقول يا رجل؟ فخجل الرجل كثيرا واعتذر عن هذا المقترح.
في اسطنبول تظهر كاميرات مراقبة مهاجمة الانقلابيين لحفل زفاف يحضره قائد القوات الجوية الفريق أول عبدين أونال. يختطف أونال وينقل إلى قاعدة أكينجيلار في أنقرة، ثم ينقل قائد الأركان والقائد الثاني للأركان وقائد القوات البرية بمروحية من مبنى قيادة الأركان إلى قاعدة أكينجيلار أيضا. خلفي هناك تقع قاعدة أكينجيلار أو القاعدة الجوية الرابعة. لم نتمكن من الاقتراب أكثر من هذه القاعدة التي وصفت بأنها كانت غرفة عمليات الانقلابيين، فهنا أداروا المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهنا احتجزوا رئيس الأركان وكبار ضباط الجيش الذين رفضوا المشاركة في الانقلاب.
كان لهم تنظيم قوي داخل هذه القاعدة من مختلف الرتب، وهي أيضا قريبة من العاصمة أنقرة، لكنها خارجها، وبالتالي اعتقدوا أنهم سيكونون في أمان إذا ما حصلت مواجهة مع الشرطة.
استخدم خلال المحاولة الانقلابية 35 طائرة مقاتلة و37 مروحية، أقلع معظمها من القاعدة الجوية الرابعة في العاصمة أنقرة، والقاعدة الثانية في مدينة إزمير، والقاعدة الثامنة في مدينة ديار بكر، والقاعدة التاسعة في مدينة باليكاسير. مع انتصاف الليل يتصل دولة بهجلي رئيس حزب الحركة القومية برئيس الوزراء بن علي يلدرم ليعلن عن تأييده للحكومة المنتخبة ورفض الانقلاب. يتلوه اتصال مشابه من كمال كليشدارولو رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض.
المسألة ليست فقط استهدافا للسيد أردوغان رئيس الجمهورية أو للحزب الحاكم، هذه المحاولة استهدفت الشعب التركي كله.
منذ اللحظة الأولى قرر رئيس الحزب أن نقف دون تردد ضد الانقلاب، ومن البداية حاولنا التأكد مما يجري، وبمجرد أن تأكدنا أنها محاولة انقلابية أعلن رئيس الحزب عن موقفه الرافض لأي تدخل من قبل الجيش.
Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek, devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur.
في مكان إقامته في مدينة مرمريس وأمام عدد قليل من الصحفيين المحليين يدلي الرئيس أردوغان بتصريحه الأول، تصريح لم يرى النور حينها.
قررنا إرسال هذا التصريح المصور إلى بقية القنوات بعد أن سيطر الإنقلابيون على التلفزيون الرسمي، لكن واجهتنا مشكلة في الإرسال، وأخبرنا الفنيون بأن الملف كبير والإنترنت بطيء. وبينما كنت أصرخ غاضبا بسبب تأخر الإرسال، فالوقت ليس في صالحنا، وإذ بالسيدة هند فيرات تتصل بمدير مكتب الرئيس السيد حسن دوغان.
كنت قد اتصلت مرتين بمدير مكتب الرئيس، وقد أخبرني أن تصريحا للرئيس سيصلنا بعد قليل. ولما تأخر التصريح عاودت الاتصال وقلت للسيد حسن لم يصلنا شيء، فليصرح الرئيس لنا مباشرة. فقال لي سوف أسأله وأعود لك، وبعد دقيقة عاد وقال لي لقد وافق الرئيس، كيف نجري المقابلة؟ سألني عن برنامج سكايب، إلا أنه لم يكن لدي سكايب على هاتفي، وقلت له لدي برنامج فيس تايم، وهكذا اتفقنا على التواصل من خلاله.
في هذه المرحلة كان الشعب التركي بكل شرائحه بحاجة إلى رسالة واضحة تقف على حقيقة ما يجري، ولابد أن تكون هذه الرسالة على لسان أعلى مرجعية في البلاد، القائد الأعلى رئيس الجمهورية، وأن تصل الرسالة بأسرع وقت، وأن تكون بالصوت والصورة ليظهر بأنه بصحة جيدة. ومن هنا اعتمدنا فكرة الهاتف.
Alo.
Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
Ha, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim, buyurun.
Alo. İyi akşamlar. Alo. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
Bismillah.
إذا صح التعبير فإن الشعب التركي قد جن جنونه في تلك الليلة، خصوصا بعد كلمة الرئيس. وكانت هناك قناعة لدى الشعب أن هذا الاعتداء ليس فقط من جماعة جولن، وإنما هجوم غربي إسرائيلي أمريكي أوروبي. فكلهم كانوا يعلمون بما سيجري، فلا يحاول أحد منهم خداعنا.
عندما قرأت عن الانقلاب الذي نفذه العسكر ضد حكومة مندرس، كنت أتساءل دائما لماذا لم يرد الشعب، لماذا لم يقف في وجه الانقلابيين. أعتقد أن ما جرى تلك الليلة خصوصا بعد خطاب الرئيس هو أن الشعب تجاوز هذه الحالة النفسية التي صاحبته طوال هذه السنين وانتصر على نفسه.
في شارع الوطن قرب مديرية أمن اسطنبول تبدأ أولى عمليات اعتقال الجنود الانقلابيين من قبل الشرطة والناس.
حاولت مروحيات الانقلابيين الهبوط فوق مبنى مديرية أمن اسطنبول، لكنها فشلت بعد أن استهدفتها الشرطة بالأسلحة الرشاشة، وحاولت الهبوط في موقف للسيارات قرب المديرية، وهنالك تجمع الناس وأوقفوا سياراتهم ومنعوها من الهبوط، فقامت بإطلاق النار على الناس، وهنالك قتل شخصان على الأقل. ويبدو أنهم عندما علموا أن المدرعات استسلمت قرروا المغادرة، حيث كان الهدف أن تلتقي القوتان عند مديرية الأمن للسيطرة عليها.
أمرنا بالتوجه إلى المروحية، وهناك جاءنا أحد الجنرالات وأخبرنا بأن الجيش قد وضع يده على الحكم، وأن هدفنا الحقيقي هو أحد المسؤولين الكبار في الدولة وليس الإرهابيين. ولم يعترض أحد من الجنود الذين كانوا معي، لكن المروحية لم تقلع. انتظرنا هناك أكثر من نصف ساعة قبل أن تقلع.
واضح أنه لم يكن لديهم معلومات محددة عن مكان الفندق، وقبل خروجنا بقليل كانت ثلاث مروحيات تحلق فوقنا. أعتقد أنهم كانوا ما يزالون يقومون بطلعات استكشافية أخيرة قبل تنفيذ الهجوم.
بعد أن قصفت مديرية أمن أنقرة بطائرات F-16، دخلت ثماني مدرعات إلى الداخل وبدأوا بإطلاق النار في الهواء لتخويفنا. كان عددنا ما يزال قليلا. أحد أصدقائنا كان لديه مكبر صوت، فبدأ ينادي عليهم كيف تطلقون النار على المدنيين وعلى شرطة الشعب. وصرنا نتقدم نحوهم، وفجأة بدأوا بإطلاق النار علينا مباشرة، وعلى الفور سقط اثنان من رفاقنا، أحدهما أصيب في رأسه والآخر في صدره.
Dur ambulans gönderiyorum. Dur ambulans gönderiyorum.
Adam ezildi. Adam ezildi. Bu nasıl konuşuyorsun?
Tanı Orgeneral Sayın Ümit Gündar var. Efendim.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim.
Ben Orgeneral Ümit Gündar, 1. Ordu Komutanı. Şu anda sizin de bildiğiniz gibi Sayın Valimizle beraberiz. Bu meydana gelen hareket Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklemediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde küçük bir grubun meydana getirdiği bir hareket. Biz Ordu Komutanlığı olarak Sayın Valimiz ve emniyet birlikleriyle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Endişe edecek bir durum yok.
Birinci Ordu Komutanımızla
بعد أن تأكدنا أن قائد الجيش الأول في مكان آمن وأنه على تواصل مع محافظ إسطنبول طلبنا من المحافظ إبلاغه بضرورة الخروج على وسائل الإعلام وإعلان رفضه للمحاولة الانقلابية وهذه كانت من الأحداث المهمة التي لعبت دورا في الحرب النفسية والإعلامية التي أدرناها ليلة الانقلاب وضعنا أربع وجهات للتحرك بالمروحية من حيث نحن ظلمان، آيدن، بودروم وأزمير وأرسلنا إلى هذه المطارات الأربعة طائرات مدنية عادية وليست الرئاسية وركبنا المروحية دون أن نخبر أحدا عن وجهتنا وفي الجو قررنا الذهاب إلى ظلمان وأقلعت الطائرة من هناك وأيضا دون أن نخبر أحدا عن وجهتنا وفي الجو قررنا الذهاب إلى اسطنبول وطبعا كنا نحلق دائما على ارتفاع منخفض حتى لا يتعقبنا الرادار
بعد مغادرة أردوغان بنحو 15 دقيقة نزلت ثلاث مروحيات هنا وعند ساحل البحر نزل الجنود وتوجهوا إلى الفندق الذي يبعد نحو 400 متر عن هنا اشتبكوا مع الشرطة وحرس الرئيس وقتلوا منهم اثنين قبل أن يتبين لهم أن الهدف قد غادر المكان
دخلوا من هذا الباب بعد أن كسروا السلسلة الحديدية والقفل
açıyoruz. Yani şu zincir var ama bu zinciri herhalde şey yap kırıyorlar. Tamam mı? Buradan giriyorlar.
وتقدموا في هذا الطريق.
هل بدأوا بإطلاق النار مباشرة منذ دخولهم؟
المروحيات لم تتوقف عن إطلاق النار
منذ دخولهم إلى الفندق؟
نعم. لكن رصاصها لم يصب أحدا لا أعرف أين كان ينزل هذا الرصاص أعتقد أنهم أرادوا فقط إخافتنا وإخافة الشرطة ليتقدم الجنود
إذن هو نوع من التغطية على دخولهم
نعم يبدو ذلك أو أنهم أرادوا خلق نوع من الفوضى في المكان
ارتأينا في اللجنة المركزية للحزب أن فتح البرلمان في هذه الساعة سيكون خطوة مهمة جدا للرد على الانقلابيين فهنا تتجلى إرادة الشعب اتصلنا بأحزاب المعارضة وأبلغناهم بأننا متوجهون إلى البرلمان وطلبنا منهم مشاركتنا الجلسة إن كانوا يشاركوننا رفض الانقلاب نشكرهم جميعا حيث لم يترددوا في الالتحاق بنا
Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşırken
عندما وصلنا إلى مبنى بلدية إسطنبول قلت إن ما يجري هنا هي حرب حقيقية صوت إطلاق النار كان في كل مكان لكن قليلا من الناس كانوا يتراجعون
ظلوا يطلقون علينا النار والغاز طوال الليل لكن الناس كانت مصممة على البقاء لم أتي إلى هنا كصحفي بل كمواطن يدافع عن بلده تعاهدنا فيما بيننا تلك الليلة على أن نوقف هذا الانقلاب أو أن نموت جميعا
Allah!
Şimdi korumaların kaldığı oda burası.
هذه هي احدى غرف حرس الرئيس. نحو 5 او 6 منهم كانوا هنا.
Bu odada toplanıyorlar.
يبدو انهم اجتمعوا هنا بعد احداث تلك الليله.
نعم يبدو ذلك. هذه الغرفه شهدت معركه كبيره. طلب الانقلابيون افراد الحمايه بالاستسلام، ومع ان عددهم كان قليلا فمعظمهم غادروا المكان بعد ذهاب الرئيس، إلا أنهم رفضوا الاستسلام.
تتوارد الأخبار عن توجه الرئيس إلى أنقرة، وفي الوقت نفسه تقوم القوات الخاصة التابعة للشرطة بتأمين مطار أتاتورك واعتقال الجنود الانقلابيين والسيطرة على برج المراقبة فيه. طائرة الرئيس تهبط في مطار أتاتورك بينما تعج السماء بطائرات الانقلابيين.
مديرية أمن اسطنبول أدارت مرحلة مهمة بنجاح كبير، فهي لم تسيطر على برج المراقبة في مطار أتاتورك فقط، بل نفذت عمليات ناجحة في المطار وفي محيطه، ولم نهبط حتى أكدوا لنا أن المطار نظيف.
مع تسارع عمليات اعتقال الجنود الانقلابيين في مختلف مناطق أنقرة واسطنبول، تزداد حدة ردود أفعال طيران الانقلابيين. هنا تحت أنقاض مبنى قيادة القوات الخاصة التابعة للشرطة التركية قتل أكثر من 50 شرطيا.
بوليس بير كارشلك فيرسي.
هم أدركوا أن القوات الخاصة التابعة للشرطة ستشكل خطرا عليهم، لأن تسليحها مختلف ولديها مروحيات وأسلحة يمكن اعتبارها ثقيلة نوعا ما، لأن تجهيزها أفضل بكثير من بقية رجال الشرطة، لذلك أرادوا تحييدها من خلال قصف مقرها الرئيسي، خصوصا مع شعورهم بأن انقلابهم قد بدأ يفشل.
هنا وقع ما يوصف بالحدث الفارق، وهو أحد أهم عوامل إجماع الأتراك على رفض الانقلاب. فاستهداف الانقلابيين للبرلمان أو مجلس الأمة التركي الكبير كما يسمى هنا شكل صدمة كبيرة للشعب التركي.
بعد الانفجار امتلأت القاعة بالغبار والأدخنة، لكن بالرغم من ذلك استمر الزملاء في خطاباتهم. لكن بعد دقائق سقطت قنبلة ثانية، وحينها أدرك الجميع أنه لا بد من التوجه إلى الملجأ. لم نكن جاهزين لمثل هذا، حتى أننا لم نعرف كيف نذهب إلى الملجأ، فهو لم يستخدم في تاريخ الجمهورية.
إنها حالة من الجنون. نعم إنها حالة جنون. لا يمكن أن يقدم إنسان عاقل على قصف البرلمان، لم يحدث في تاريخ الانقلابات في تركيا ولا حتى أثناء حركات التمرد في الجيش العثماني أن حصل شيء مشابه.
كما ترى كسروا القفل ودخلوا إلى هنا. هذا المكان خصص كمكتب للرئيس للعمل والاستقبال ضيوفه، وهذا هو مسجد الرئيس وضيوفه. وللعلم هم غادروا دون أن يدخلوا الفيلا التي خصصناها للرئيس، فقد اعتقدوا أنه كان يسكن هنا، وطبعا لم يحدث أي اشتباك فلم يكن هنا أحد. لكن لا أدري لماذا قاموا بإطلاق النار بهذه الكثافة في الحمام،
انظر.
يامرنا تطيولار. Evet.
Çok garip yani.
غريب حقا.
ربما اعتقدوا أن أحدهم مختبئ هنا، أو ربما لأنهم غضبوا كثيرا عندما اكتشفوا أن الرئيس قد غادر المكان.
أكبر أحداث تلك الليلة في إسطنبول وقعت أمام البلدية، فقد سقط 17 شهيدا في محيط البلدية وأكثر من 50 جريحا، 20 منهم من موظفي البلدية. فالبلدية تقع في مكان مركزي في حي الفاتح، وسرعان ما توجه الناس إليها بأعداد كبيرة لطرد الانقلابيين، ولم ينتظروا قدوم الشرطة الخاصة التي تمكنت من السيطرة عليها بعد ذلك.
بعد عودة القناة الرسمية للبث، قام الانقلابيون بقصف مقر القمر الصناعي التركي تركسات والسيطرة عليه.
تركسات.
بعد أن سيطروا على مقر التركسات، حاولوا قطع كل وسائل الإعلام، القنوات التلفزيونية، الإذاعات والإنترنت، لكنهم فشلوا. لم يكن لديهم خبراء يمكنهم التعامل مع الأجهزة. واضح أنهم لم يخططوا لذلك، فعقليتهم القديمة جعلتهم ينسون أن هناك العشرات من قنوات التلفزة الخاصة التي لعبت دورا مهما في توعية وتحفيز المواطنين للوقوف في وجه الانقلاب.
بعد استسلام أول مدرعة حصل انهيار في صفوفهم، وتسارعت عمليات الاستسلام، وفي حوالي 3:15 كانت معظم المدرعات قد استسلمت للناس وللشرطة، وبقيت فقط تلك التي كان فيها الضباط، وهؤلاء لم يستسلموا إلا بعد أن اشتبكت معهم الشرطة الخاصة وقتلت 3 منهم.
بدأت مروحيات الانقلابيين في استهداف القصر الجمهوري، فرد عليهم أفراد الحماية بالمضادات الأرضية، وكدنا أن نسقط إحداها ففروا ولم يعودوا الكرة، وبعدها أرسلوا المقاتلات، كما حاولت دبابتان وثلاث شاحنات عسكرية مليئة بالجنود الوصول إلى الباب الخلفي للمجمع الرئاسي، ووقفت أمامهم حشود من الناس بالإضافة إلى أفراد حماية المجمع.
عند بوابة المجمع الرئاسي التقينا صدفة بمحمد الذي كان لتوه قد خرج من المستشفى، فجاء لزيارة المكان حيث أمضى ليلة الانقلاب، وأصيب فيه هو واثنان من إخوته.
الذين أطلقوا النار بغزارة نحونا لم يكونوا من الجنود، بل ضباط برتب عالية، جرحوا وقتلوا عددا كبيرا، لكن هذا زاد من غضب الناس ودفعهم للتقدم أكثر فأكثر. الشرطة طلبت منا التريث فلم نسمع لهم، لقد جئنا أصلا لكي نموت ولكي نهب أرواحنا لهذا الوطن.
الرائد المسؤول عنا قال بأن الشخص المطلوب ترك الفندق وعلينا مغادرة المكان فورا، لكن وعندما اقتربنا من المكان الذي كانت ستقلنا منه المروحيات فوجئنا بإطلاق نيران كثيفة نحونا، اشتبكنا معهم ثم هربنا إلى داخل الفندق وخرجنا من باب خلفي في اتجاه الساحل، وهناك حاولت المروحيات الهبوط لأخذنا لكنها فشلت بسبب كثافة النيران وغادرت، وعندها اضطررنا للفرار متسللين نحو منطقة الأشجار الكثيفة المحاذية للفندق.
منذ أن سمعنا أصوات المروحيات تواصلنا مع مدير الأمن في مركز المحافظة ومع مساعد المحافظ، قالوا لنا لا تقلقوا
وأخبرونا بأن مجموعة من القوات الخاصة التابعة للشرطة في طريقها إلى مرمريس. الإنقلابيون ظلوا هنا نحو ساعتين، وبعد أن تأكدوا أن الرئيس ليس هنا غادروا. وفجأة سمعنا أصوات إطلاق نار كثيف غير بعيد عن الفندق، وشاهدنا مروحيات تحاول الهبوط وتطلق النار أيضا. يبدو أن القوات الخاصة أعدت لهم كمينا.
Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler.
Ortak bildiriyle ilgili
قررنا ونحن في الملجأ كتابة بيان مشترك باسم كل الأحزاب في البرلمان للتنديد بالانقلاب، وبدأنا في كتابة النقاط الرئيسية المتفق عليها بخط اليد، وفي الصباح أتممنا صياغته الأخيرة وصدر البيان المشترك بعد ذلك.
Sarıkamış şehitlerimizi düşünüp vatan için canlarını verdiler. Bölmeyin vatanımızı.
Motosikleti gazına bastı ya Allah diye bağırdı.
ركب أحد الشباب دراجته وقال لنا أنه سيذهب لإحضار بعض الماء لرجال الشرطة. وبعدها بثواد أطلقوا قذيفة مدفعية سقطت على مقربة منا. عندما رأيت أجساد الناس ممزقة شعرت وكأننا في سوريا. ورئت لإنقاذ الجرحى وصدمت عندما شاهدت جسد ذلك الشاب وقد تحول إلى أشلاء.
Hepiniz hoş geldiniz. Ben Orgenel Ümit Dündar. Son gelişmelerle ilgili olarak sizlere bazı bilgileri ifade edeceğim.
Şehitlerimizi boşuna vermediğimizi yani...
لقد شعرت أن دماء شهدائنا لم تذهب هباء عندما رأيت هؤلاء الجنود يستسلمون. فقدت هنا أعز أصدقائي، لكننا ربحنا جميعا تلك الليلة عندما أنقذنا وطننا وبلدنا.
بعد سقوط القنبلة الأولى بدأ كثير من الناس يبتعدون عن مكان الانفجار، فسقطت القنبلة الثانية حيث كان الناس يتجهون. أعتقد أنهم كانوا يقصدون إيقاع أكبر عدد من الضحايا، فقد كان الأمر قد انتهى وهم يحاولون الانتقام.
Hayır,
Onun talimatını bizzat Cumhurbaşkanımız İstanbul.
Amru qasfi madarijil tayran fi qa'idati akinjalar a'tiya bi şekli mubashir min reisil cumhuriyye. Ve ana kuntu bi jawarih indama a'ta al-awamira ila reisil arkan bil vakala حينها الجنرال أمي الدندر. السبب طبعا هو أن القاعدة وبالرغم من هذا الوقت المتأخر لم تكن قد استسلمت بشكل كامل بعد، وكان ما يزال هناك بعض الطائرات بيد الإنقلابيين وتحسبا لأي مغامرة جديدة للإنقلابيين.
جاء في اعترافات مدير مكتب رئيس الأركان المقدم لافان تركان أنه في حوالي 9 صباحا اكتظى الممر الرئيسي في قيادة الأركان بالضباط المشاركين في الانقلاب. بدأنا ننظر إلى بعضنا البعض وبدت على الجميع حالة من التسليم بأن الانقلاب قد فشل، وحينها قررنا الاستسلام. طلبنا وكيل نيابة عسكري لكي نسلم أنفسنا له، وهكذا استسلمنا على شكل مجموعات.
Neyse, Jandarma Okulları Komutanı, Tuğ General. Murat Çırzai, Tuğ Amiral, İstiklal Kuvvetleri İstihbarat Başkanı.
İhsan Bakar, Tuğ Amiral, İstiklal Kuvvetleri Hareket Eğitim Merne Başkanı.
Mustafa Özsoy, Kor General, Genel Kuvvet İstihbarat Başkanı. Hakan Öztürk, Kor General, Yaş Üyesi.
مع مرور ساعات النهار كانت الأجواء معاكسة لما بدت عليه في ساعات الليل، وتسجل انتهاء حكاية فشل انقلاب تركيا. أحداث برزت فيها عوامل كثيرة جعلت من ليلة منتصف يوليو تموز أطول ليلة وأقصر انقلاب في تاريخ تركيا.
العامل الأول هو رئيس الجمهورية وقيادته ومحبة الشعب له وارتباطهم به، والدعم الكبير الذي حظي به من قبل الشعب والذي يزداد بشكل مستمر عبر السنين.
السبب الأهم هو أن الانقلاب لم يخطط له من أعلى رأس الهرم في الجيش، ولم ينجح في الوصول إلى رئيس الجمهورية، ونجح هو في مخاطبة الشعب.
حجم الضرر والأذى الذي لحق بالشعب في الانقلابات السابقة وعشناه جميعا في هذا البلد جعل الناس تتخذ قرارا بأنها لا تريد أن تعيش ذلك مرة ثانية.
لكي ينجح أي انقلاب في العالم لابد أن تتوافر له الظروف الخارجية والداخلية. داخليا لا يوجد أي داع أو ظرف يدعو إلى الانقلاب، وليس لدى الانقلابيين أي قوة سياسية أو شعبية تدعمهم، هم فقط اعتمدوا على الخارج، قالوا لهم لا تخشوا شيئا نحن خلفكم.
قد يختلف كثيرون في أسباب فشل هذا الانقلاب، لكن الثابت لدى الأتراك اليوم هو أنهم نجحوا جميعا في امتحان الديمقراطية.